الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء فمن نازعه في ذلك أحقره الحي القيوم فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أوضح سبيل الهداية ونوره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله المخرج إذا ضاقت الأمور وخيف المحذور والحصن من الشرور تقوى الرحيم الغفور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله كم لله من نعمة نتفيأ ظلالها ونتقلب في أعطافها لا سيما في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه وسائل الراحة وتنوعت فيه الملذات وتسارعت فيه التقنيات لا سيما في مجال الاتصالات إذ شهدت تطورا عجيبا وتسابقا غريبا وإن هذه التقنيات وتفاصيلها المبهرة هي قطرة من علم الله عز وجل الذي تفضل به سبحانه على البشر وصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومن أشهر تقنيات الاتصال في زماننا تقنية الهاتف الجوال الذي أصبح مشاعا في أيدي الناس الصغير والكبير فكان لأناس النعمة وآخرون نقمة به التواصل وبه التقاطع وبه نشر الخير وبه بث الشر أفرح وأحزن وأضحك وأبكى دل على طاعات وأوقع في سيئات لذا كان الحديث عنه مهما والتنبيه حوله ملحا والحق أن الحديث عنه وعن فوائده وآفاته ومواقفه يطول ولكن إلى جانب سيكون حديثنا الساعة وهي خدمة الرسائل في الجوال عباد الله إن أدب الرسائل أدب شمله الإسلام بأصوله الشرعية وقواعده المرعية التي تحكم تصرفات الناس الفعلية والقولية فإليكم يا رعاكم الله بعض الآداب حول رسائل الجوال والتنبيهات التي يحسن مراعاتها أولا مراعاة أدب الرسائل فلا يرسل المرسل إلا الجميل النافع مع مراعاة الذوق فيها وحال المرسل إليه فإذا أراد أن يرسل رسالة فلتكن جميلة معبرة أو مبشرة أو معزية أو مسلية أو أن تكون مشتملة على ذكرى أو حكمة أو موعظة أو نحو ذلك ثانيا يلزم التثبت من الأخبار والأحكام قبل الإرسال وليستحضر المرسل أن رسالته ربما تداولتها الأيدي وانتشرت في الآفاق فله غنمها وعليه غرمها فلينظر ماذا يحب أن ينقل عنه أو يتسبب فيه وإياه ثم إياه من الكذب فيها. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال لي: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصمع به هكذا إلى يوم القيامة. رواه البخاري. ولذا كم نشر من خبر مكذوب فيه ترويع للمسلمين وإفزاع لهم بالإخبار عن أمراض أو معتدين أو غيرهم ناقلها قد تكون نيته حسنة في نقل هذه الرسالة من باب التحذير، وهو في الحقيقة ترويع بأمر كذب ودجل. وكم نشرت من بدعة وروج لها، بل وتوعد من لم ينشرها بالخسارة الكبيرة، كوصية أحمد خادم الحجرة النبوية والتي ظهرت قبل أكثر من 40 سنة، وتكلم عن بدعيتها وكذبها الشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ ابن باز رحمهما الله في ذلك الوقت، لتمضي السنين ويتناقلها الجهلة برسائل الجوال. وكم أرسل المرسلون بدعة بحسن نواياهم، كقولهم: اختم عامك الهجرية بصيام أو نحوه، بتحديد عبادات في أوقات لم يأتي الشرع بتحديدها ولم يفعلها ولم يأمر بها. أحرص الناس على الخير محمد صلى الله عليه وسلم. وكم جاءت الرسائل بأحاديث مكذوبة أو ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلها المئات والعشرات بغية الفضل والثواب، إلا أنهم أخطأوا وأخطأوا. أفلا سألوا ما مصدر الحديث هذا؟ أفلا سألوا من الذي رواه وهل هو صحيح؟ أفلا ألقوه على أهل العلم ليميزوه؟ وكم جاءت الرسائل بأدعية لا تجوز شرعا، كقول أحدهم في رسالته: أسأل الله أن يرزقك صبر أيوب وغنى سليمان وجمال يوسف. يا سبحان الله، من سيكون مثل الأنبياء؟ ألم يدعو سليمان ويقول: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ ثالثا، ومما ينبغي الحذر منه، أن نحذر استعمال الهاتف الجوال في الظروف التي يمكن أن يتسبب استعماله فيها ضررا كبيرا لنا، كاستخدامه حال قيادة السيارة مثلا، فكم من الحوادث حصلت والأنفس أزهقت بسبب رسالة نصية لم يجد البعض فرصة لكتابتها إلا والمقود بين يديه. رابعا، ومما يؤسف له إشاعة الفواحش بين المؤمنين عن طريق الرسائل المتنوعة، فكم من مقاطع السوء المحرمة والصور الفاضحة تناقلتها الأجهزة وأصحابها ناسين أو متناسين. إن الله كان على كل شيء رقيبا. أولئك الذين لم يكتفوا بتحميل أنفسهم الضعيفة ما لا تحتمل من الأوزار والذنوب، فأضافوا لذلك نشر السوء بين الآخرين، فإلى من يرسل عبر جهازه ما يهتك الأستار ويثير الفتن ويشيع الفاحشة فيتناقلها من في قلبه مرض، اعلم أن أوزار الناظرين كلها تعود عليك إلى يوم القيامة إن لم تتب إلى الله تعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويا لله ويا لله، كم من حي سيغدو إلى قبره يوما وفوق الأرض سوءه الذي نشره وأرسله وبثه تأتيه حسراتها في قبره ويوم نشره. خامسا، من الأخطاء في رسائل الجوال أن يحرج المرسل المرسل إليه، كأن يقول أمانة في عنقك إلى يوم القيامة بأن ترسل الرسالة إلى 10 أو أكثر أو أقل، فهذا مما لا ينبغي ولا يجب شرعا نشره حتى ولو كان آية من القرآن، بل وربما دخل في قبيل البدع والمحدثات. سادسا، التأكد من صحة الرقم حتى لا تقع الرسالة بيد من لم يقصد إرسالها إليه فيقع الحرج ويساء الظن بالمرسل إن كانت رسالة لا تناسب. سابعا، مراعاة الذوق وحال المرسل إليه، فقد تكون الرسالة ملائمة لشخص ولكنها غير ملائمة لآخر، وقد تكون صالحة لأن ترسل لكبير قدر أو سن ولا تصلح بأن ترسل إلى غيره، وقد يصلح أن يرسلها شخص ولا يصلح أن يرسلها آخر، وقد تصلح لأن ترسلها لمن يعرفك ويعرف مقاصدك ولا يصلح أن ترسلها لشخص لا يعرف مقاصدك أو لشخص شديد الحساسية سيء الظن. فمراعاة تلك الأحوال أمر مطلوب، وكم حصل من جراء التفريط بذلك الأدب من إساءة ظن وقيام لسوق العداوة. ثامنا، النظر في جوالات الآخرين واستعراض الرسائل دون رضاهم، فذلك من كشف الستر ومن التطفل المذموم، بل هو ضرب من ضروب الخيانة وباب من أبواب سوء الظن، لأن الناظر في رسائل جوال غيره ربما رأى رسالة فهمها على غير وجهها أو ظن أنها أرسلت إلى امرأة يعاكسها، وقد يكون صاحب الجوال أرسلها إلى زوجته، وقد تكون الرسالة وردت إليه وهو لم يرضى بها، فيسيء الناظر الظن في صاحبه وهو براء من ذلك، وهذا يؤكد على حفظ الجوال والحذر من إلقائه بين الآخرين. تاسعا، ترك الإنكار على من أرسل رسالة لا تليق، فهذا مما لا ينبغي، بل على المسلم إذا وصلت إليه رسالة لا تليق أن يبادر في الإنكار على صاحبه بالرفق واللين، ففي هذا إقامة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه تواص بالحق وتنبيه عن الخطأ، كما يحسن بالإنسان أن يبادر إلى مسح الرسائل السيئة حتى يسلم من الحرج إذا ضاع جواله أو نسيه في مكان ما أو وقع في يد غيره. أقول قولي هذا، ولي ولكم أستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، فاستكمالا لحديثنا حول رسائل الجوال والتنبيهات التي حولها، أقول مستعينا بالله عاشرا، كم من الرسائل الجميلة والعبارات التي تحمل أصدق عبارات التقدير والثناء والمعزة والإكرام بين الشخص وأصدقائه، لا تجد عشرها بين الرجل ووالديه، لا تجد عشرها بين الرجل ووالديه. أفليس أحق الناس بصحبة الرجل والديه؟ وأين هو من قول ربه وقل لهما قولا كريما؟ وأين ربع هذه الرسائل وهذه العبارات؟ أين ربعها بينه وبين زوجته؟ أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. الحادي عشر، رسالة واحدة كانت لصاحبها ذخرا ورفعة وأجرا يوم يلقى ربه. صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كتبها وأرسلها إلى عشرة، والعشرة أرسلوها إلى عشرات، فكل من قال هذا الذكر بسبب تذكيره كان له أجر قائله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ويا سبحان الله، ويا سبحان الله، يوم يأتي هذا الذي أرسل سنة ودعا إليها، يوم يأتي يوم القيامة، يوم أن يرى رجالا ونساء قد يكونون بالمئات أو أكثر في ميزان حسناته، ألا إن فضل الله عظيم، ألا إن فضل الله عظيم، فاستكثروا رحمكم ربي من فضله. والله الله أن يكون في رسائلنا سهم في الدعوة إلى الله، دلالة على خير أو تذكيرا بسنة أو تحذيرا من معصية أو بدعة أو نحو ذلك. ولا تحرم نفسك إذا جاءتك سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانشرها، جاءتك دعوة إلى محاضرة انشرها، فلك أجر من حضرها بسببك، واستحضر النية الحسنة في ذلك. قال الصحابة: يوم أن سمعوا عظم الثواب وكثرة الأجر قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. الثاني عشر من آفات الرسائل التندر والسخرية ووضع النكت على الأقوام والبلدان والقبائل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وهذه النكت جلها قائم على الكذب، وهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد. وقد يغتاب بها المرسل أو الكاتب قبيلة بأكملها، فما أثقل الوزر يا عباد الله، فما أثقل الوزر يا عباد الله، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثالث عشر: قد يرسل الشخص رسالة أو اثنتين إلى آخر فلا يجد ردا منه فيسيء الظن به، فتكون الثالثة أو الرابعة سبا وشتما أو قدحا أو اتهاما أو غير ذلك. أفلا نحسن الظن في إخواننا؟ قد يكون لم يقرأها أو لم تصل إليه، أو قد يكون داعية أو طالب علم تأتيه عشرات ومئات الرسائل في اليوم، فأنى له أن يقرأ هذا كله أو يرد عليها كلها؟ فلنحسن الظن بإخواننا. إخوة الإسلام، إن كانت الرسائل كلفتها قليلة أو مجانية في وقت ما، فتذكر أنها ليست مجانية في حساب الله. نعم، إنها ليست مجانية في حساب الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الكلمات التي تكتب وتنقل وتذكر وتسري في الناس وتنشر، إنها عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلا تنس أخي، فلا تنس أخي قول ربك: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم قنا شر ما قد تكتب أيدينا، اللهم اجعل أناملنا وأيدينا شاهدة لنا يوم نلقاك لا شاهدة علينا. اللهم اجعل أيدينا وأناملنا شاهدة لنا يوم نلقاك لا شاهدة علينا. اللهم اجعل أناملنا وأيدينا شاهدة لنا يوم نلقاك لا شاهدة علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم كن مع إخواننا المحاصرين المضطهدين في فلسطين، اللهم هيئ لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج لهم، اللهم فرج لهم، اللهم أعزهم بعزك، واكلأهم برعايتك، واحفظهم بعنايتك. اللهم احفظ جنودنا المجاهدين المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا وظهيرا، واخلفهم في أموالهم وأهليهم وأطفالهم بخير، واجعل عواقبهم إلى خير ومآلاتهم إلى خير، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اشتد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، وأنزل بهم نقمتك، وردهم خاسئين مندحرين، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وعذبهم بسلاحهم، وأحرقهم بنارهم، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. اللهم إنا بالبلاد والعباد من اللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم إنا نسألك من بركات السماء، اللهم إنا نسألك من بركات السماء، اللهم إنا نسألك من بركات السماء. اللهم لا تجعل ذنوبنا حجابا بيننا وبين رحماتك، اللهم لا تجعل ذنوبنا حجابا بيننا وبين رحماتك، اللهم لا تجعل ذنوبنا حجابا بيننا وبين رحماتك. يا أرحم من دعي، ويا أكرم من رجي، ويا أعظم من ابتغي، واجعله بلاغا للحاضر والباد، وعم به جميع أرجاء البلاد وإلى بلاد المسلمين كافة يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.